اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنزلنا وأنزلنا وأنزلنا إلى ربنا وأنزلنا وإليك المحاولين. قال الإمام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى ورحمه الله تعالى ورحمه الله تعالى ورحمه الله تعالى في كتاب الإسلام التوحيد. في باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية في صحيح عن ابن مسيد عن أبيه قال لما حضر في آخر باب الشفاعة قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المهدية، الثالثة صفة الشفاعة المهدية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. كما سبق إن الشفاعة التي أثبتها الله في كتابه هي ما كانت بإذن الله للشافع أن يشفع وبرضاه عمن شفع له، ولا يمكن أحد أن يستأذن الله في أن يشفع وهو يعلم أن هذا المشفوع فيه عدو لله، مشرك بالله، داع غير الله، ملتجئا إلى غير الله، لا يمكن أن تنفع الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية صفة الشفاعة المهدية، الثالثة
وهي التي نفاها الله بقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذه منفية لأنها طلبت من غير الله، فلما توجه الطالب لغير الله لأجل الشفاعة حرم إياه.
بسم الله. قال رحمه الله الرابعة أو الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود،
لأنه الشفاعة التي يشفع فيها النبي إلى ربه أن يخلص الخلق من هول ذلك الموقف الذي طول قدره 50,000 سنة، عندما يضيق بالناس الضرع ويشتد بهم العرق، عظم الزحام، العرق، الشمس التي تدنو من رؤوسهم قدر الميل، طال عليهم الزمن، طال الوقوف، ففزعوا إلى أنبياء الله عند الأحياء موجودون، فتعذر آدم وذكر خطيئته، وتعذر نوح وذكر دعوته التي عجلها لقومه، وتعذر الخليل ولك كلماته في ذات الله، وتعذر موسى وتعذر عيسى ولم يذكر ذنبا، فيؤول الأمر إلى سيد الأولين والآخرين ليحقق الله قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة صفة ما يجعله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن الله له شفع.
هكذا أدب لعظم تعظيمه لله، لا يبدأ بالشفاعة بل يأتي ويخر تحت العرش ساجدا ويفتح الله عليه من محامده والثناء عليه ما لا يحضر الآن، فعند ذلك يقال: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. ولا يشفع إلا بأهل التوحيد، ويشفع الشفاعة العظمى ليخلص الله العباد من هول ذلك الموقف، ثم يشفع لأهل الجنة بأن يدخلوها، ويشفع لعمه أبي طالب، ويشفع للعصاة من الموحدين أن يخرجوا من النار، ومن أريد دخوله أن لا يدخلها. كل هذه شفاعات مثبتة، لكنه لا يشفع للمشركين، لا في أمه، لا في أبيه، لا في عمه أبي لهب، لعلمه أنهم ليسوا على الإسلام.
أحسن الله إليكم. فاطمة وطار ثالثة من أسعد الناس بالله
وهم القائل لا إله إلا الله من إخلاص وصدق لا رياء ولا سمعة.
أحسن الله إليكم. التابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. أحسن الله إليكم. فاطمة وطار الثامنة بيان حقيقتها.
وأن الله يتفضل على أهل الإخلاص الموحدون فيأذن لهم في أن يشفعوا في من يريد الله نجاته.
قال الله تعالى تقول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. الآية في صحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الولاء جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة محاملة لك بما يحتضر فقال له فقال له أترك عبدي بن عبد المطلب فأعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فجاء هذا وقال هو على ملة عبد المطلب وأتى يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما منعك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وأنزل بين بيطارق إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
هذه الترجمة في كتاب التوحيد عنوانها باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ذكر هذه الترجمة ليرد على عباد الأوثان المتعلقين بضرائح الأموات الزاعمين أن أولئك يهدون إلى الهدى ويتصرفون بالعباد فيهدون من يريدون هدايته ويبعدون من يريدون شقاءه وأنهم يزعمون أن معبوديهم هكذا يفعلون. فأراد الشيخ البين أن هذا ضرب من الغلو في أولئك المعبودين ومجاولة حد في تعلق بهم. فإن الهداية على قسمين، هناك هداية القلوب لقبول الحق والعمل به، هذه من خواص الله جل وعلا، هذه أمور يختص الله بها لا يمكن غير لا يجوز لغير الله أن يقول فيها. هداية القلوب لقبول الحق والعمل به هداية استأجر الله بعلمها وبالقدرة عليها، فهو الذي يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والهداية الثانية هداية البيان والتوضيح، وهذه وظيفة الرسل، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هداية البيان والتوضيح. أما هداية القلوب فأمرها إلى الله، ولو كان النبي يقدر على شيء من هذا لكان عمه أبو طالب الذي آواه من صغره ووازره في دعوته أحق الناس بهذا، لكن الأمر بيد الله. ولذا قال الله نبيه إنك يا إنك يا محمد لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فلا تقدر على أن تهدي من شئت إذا كان الله لا يريد هدايته، فمستحيل أن تهديه. لا أعلم من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، وأعلم بمن هو محل للهداية ممن ليس أهلا له. ساق المصنف قصة أبي طالب وساعة احتضاره وماذا جرى لما حضرت أبا طالب الوفاة. عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي آوى النبي وعمره إذ ذاك 7 سنين إلى أن وازره في دعوته، بذل معه النفس والنفيس وكل جهد، لكن الله جل وعلا حكيم عليم. حضرت أبا طالب الوفاة علاماتها وقرب احتضاره والمؤشرات على أنه قد قرب رحيله ودنا تحوله من الدنيا إلى آخرة. جاءه النبي يعوده في مرضه، وعيادة المريض سنة، ولو لغير المسلم إن رجي بهذه الزيارة تحقيق أمر صالح أو دفع أمر مكروه عن المسلمين. والنبي عاد اليهودي الذي يخدمه، فصارت عيادته سببا لهدايته، حيث قال الحر الإسلام عليه فالتفت إلى أبويه فقال أجب أبا القاسم، فتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال النبي لأصحابه قوموا إلى أخيكم، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. بعض الألفاظ تقول كان يضع الأذى في طريق النبي، ففقد النبي الأذى فسأل فقيل إنه مريض. عاد أبا طالب لما حضر وفاته، جاءه رسول الله لما حضر أبا طالب وفاته جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال متلطف: يا عمي تلطفا وحنانا وشفقة لينقذه من المستقبل السيء وليخلصه من تلك الظلمات وينقذه من النار، يا عم قل لا إله إلا الله. أبو طالب يعلم حقيقة الكلمة والمعنى الذي دلت عليه، لكنه كسائر قريش لم ينطقوا بها وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شعجة. وأبو طالب القائل: ولقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا نبقى لمعطلي، وقال لولا الملامة أو حذار مسبتي لرأيتني بذاك سمحا مبينا. فهو يعلم الحق لكنه ما عمل به، ومجرد العلم بالحق من غير نطق وعمل ما كان محله النطق والعمل المقتضى لا ينفع قائله. اليهود يعلمون أن محمد رسول الله، لكن لما كفروا به ولم يؤمنوا به وأظهروا خلاف ما عندهم سماهم الله ضالين، لأنهم عملوا بخلاف ما علموا. يا عم قل لا إله إلا الله، انطق بها بلسانك، انطق وقل لا إله إلا الله، لأنه لو نطق بها لنفعته، وإن لم يسجد لله سجدة فالأعمال بخواتيمها. إن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيأكلها، فيعمل بعمل أهل الجنة. إن العبد لا يعمل بعمل النار حتى ما يكون بينها وبينه وبين الذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إن العبد لا يعمل بعمل النار حتى ما يكون بينه وبين الذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والأصيرم قتل يوم أحد وبشر بالجنة وما سجد لله سجدا، لكن لما حوض بل قال إني آمنت بالله ورسوله. يعلم قل لا إله إلا الله، تكلم بها بهذه الحضرة، لأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نرجو الله أن يختم لنا ولكم بها. وعند أبي طالب أبو جهل ابن هشام المخزومي وعبد الله بن أمية المخزومي كلاهما كافران الذات ضالات، إلا أن أحدهما أسلم وأبو جهل قتل كافرا. فقال لعبد أبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكر حجة ملعونة تقليد الآباء والأسلاب على الشر والبلاء، كما قال تعالى بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فهو قال له يا أبا طالب إن قلت لا إله إلا الله فقد رغبت عن ملة عبد المطلب. إذن أبو جهل وعبد الله بن أمية الكافران إذاك يعلمان أن لا إله إلا الله إذا قالها الإنسان قد خلع الشرك وعبادة الأوثان وأخلص لله توحيدا. إذن أبو جهل أكبر خلق الله فرعون هذا يعلم حقيقة لا إله إلا الله، وأن حقيقتها إفراد الله بالعبادة والبراءة من كل معبود سوى الله. وكم من سند أبور وجوعات وثنية على جانب من العلم إلا أنهم لم يفهموا معنى لا إله إلا الله، وقالوا معناها لا خالق أو لا قادر على اختراع إلا الله. إذن فأبو جهل وأمثاله أعلم من هؤلاء بلا إله إلا الله. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الله في الشبهات قال فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. والخصومة بين الرسول وقومه عند هذا، هو يدعوهم إلى لا إله إلا الله قولا واعتقادا وعملا، وهم يعبون ذلك لأنهم عرب فصحى. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيه ما يدل على تأثير جلساء السوء وما لهم من آثار سيئة ونتائج قبيحة على مجالسهم، وأن أهل السوء لا يرضون لأصحابهم إلا أن يشابهوهم في أحوالهم وأقوالهم. فأبو جهل وعبد الله بن أمية خافا أن يسلم عبد أبو طالب، فإن أسلم هما على كفرهما فهو يلقى الله من أهل الجنة، لكن أصحاب الفجور لا يرضون لأصحاب أتباعهم إلا أن يمسخوا فطرهم ويقضوا على كل خلق كريم. هكذا جالس السوء سيء في نفسه، سيء مع جليسه، سيء مع كل أحد، فهو لا يرضى لنفسه أن يكون جلساؤه متفلتين عليه يسلكون مسلكا حسنا وهو لا يزال في فساده والحرة، بل إذا رأوا أن جريزهم قد تغير شيئا حاولوا الإجهاد عليه حتى يغيروا منهجه ويحرفوه عن طريق الهدى، ونعوذ بالله بحسبه. وفيما يدل على أن الأعمال بخواتمها، وأن أبا طالب لو قالها لنفعته، ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فأعاد النبي القول عليه: قل لا إله إلا الله والكافران يقولان أترغب عن ملة عبد المطلب، عيانا بالله من الشقاء ومن العناء، هذان يعرفان الحق، ولكن من صرف الله قلبه فلا حده. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. طيب، فقال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، ما قسم الله له الهداية، وما أراد الله له سعادة، وما جعله الله من أهل الجنة، ولكن حكمة الله أن أبا طالب المؤازر والناصر للإسلام كان من أهل النار. وفي الحديث إن الله جل وعلا لينصر هذا الدين إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، أي امتنع. هذا يدل على خوف العبد نفسه من سوء الخاتمة. كان السلف يخافون من ذلك ويخشون على أنفسهم من السابقة واللاحقة. أعمالهم ما بين عمل الماضي لا يدرون ما الله صانع فيه، وبين أعمال مستقبلية لا يدرون ما الله قائل فيها. فدائما على خجل وخوف من الله، نسأل الله السلامة والعافية. فقال النبي: لأستغفرن لك، وفي تلقين ميت لا إله إلا الله وترغيبه بها، قال علم يلقنه برفق ويكررها عليه ولا يذكره فيخشى أن يقول ما يخالفها، لأن المحترز ذاك قد ضعفت قوته وحضت الملائكة لقبض روحه وحضر الشيطان للإغواء والإضلال، ولكن كما قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وإلا فالشيطان يجلب بخيره ورجله، لكن الله يحمي عباده المخلصين من كيده. فقال النبي: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، علقه بعدم بالنهي، فإنه إذا نهي طاع الله قبل كل شيء. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فأبو طالب من أصحاب الجحيم، وإن كان خفف عنه العذاب لكنه مخلد في على الطريق الذي نعلين من نار يغلي منهما دماغه، في ضحضاح عليه كالنعلان من نار يغلي منه دماغه، ويرون أنه أخف أهل النار عذاب، نعوذ بالله من حسبه. إبراهيم استغفر بقوله: لأستغفرن لك واهجرني مليا، فأنزل الله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فالمشرك أب أو ابن أو أخ لا علاقة لك به، لأن أمره إلى الله، ولا يشفع فيه شافع ولا تنفعه شفاعة. فالهداية بيد الله، وطلبها من غير الله ضلال. وأن من طلب الهداية القلوب من غير الله فقد طلب من غير من هي من غير قد طلب من غير مالكها ومن غير القادر عليها. ثم فيه الحذر من صحبة السوء ورفقة الضلال، تنبيه الميت على لا إله إلا الله، ترغيبه فيها لعل الله أن يختم له، وأن المسلم لا يستغل به المشرك ولا يدعو له، فالأمر بيد الله والله أحكم وأعلم، وصلى الله على
محمد. يقول رحمه الله فيه مسائل: الأولى تشبيه قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
إنك يا محمد لا تهدي من أحببت وعمك، ولكن الله يهدي من يشاء.
الثانية تشبيه قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين.
نعم.
الثالثة وهي المسألة الكبرى تشبيه قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما علمت من يدعي العلم.
شلون؟
الثالثة وهي المسألة الكبرى تشبيه قوله لا قل لا إله إلا الله بخلاف ما علمت من يدعي العلم.
يقول الشيخ في من يدعي العلم، لو قلت اسمع لا إله إلا الله قال لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، لا موجود إلا الله، هؤلاء لا يفهمون معناه. لا معبود حق، لأنه هو الذي فهمه المسلمون، وهو الذي يدركه كفار قريش العرب لفصاحتهم وعلمهم.
يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقد قال الله من أجد أعلم بأرض الإسلام. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. الثانية أردت على من بعد الإسلام عمله
ما أسلم أبدا، مات كافرا بلا شك، لكن بإذن الله الألسية لا تنعد، لأن من ذكر أعماله وأفعاله حقيقة أفعال عظيمة في شعب شعب أو النبي إنهم على فراشه دافع عنه بكل وسيلة، بل قريش ما جرأت على النبي حتى مات أبو طالب. لكن لهذا النفوس لا تمقته كما تمقت أبا جهل وأبا لهب، لأن هذا رجل أعمى طيبة، لكن لما لم ينطق بالتوحيد لم يفعل العلم. أحسن
الله عليكم.
يعني أبو طالب وعبد المطلب كلهم كفار، كلهم في الجاهلية، ما أدرك عبد المطلب الإسلام وهو جد النبي، ولا أدرك ابنه أبو طالب الإسلام، فعبد المطلب ملته ملة الجاهلية عبد أوثان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنه مضره اصحاب السوء على الانسان. التاسعه مضره تعظيم الالهاب والمكابر. العاشره الشبهه للمبطلين في ذلك لاستدلال ابي جهل بذلك.
العاشرة الشبهة للمبطلين
في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الشبهة
تريد التليين في ذلك كيف؟ نعم، يعني هو قوله عبد المطلب ترغب عن ملتي، يعني يغرونه بدين عبد المطلب.
الحالي عزر الشاهد لقول الأعلام بالصلاةين لأنه لو قال لنفعل. الثاني عزر التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب القائلين لأن بالقصة أنهم لم يجادلوا إلا بها مع بلاغته صلى الله عليه وسلم وتكفيره فلنجد عظمها ووقوعها عندهم انتظروا عليها. التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الطائفة لأن بالقصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكفيره فلأن عظمها ووقوعها عندهم انتظروا عليها.
كيف؟
قال الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها.
ما قال لما قال يا عم قل لا إله إلا الله، ما قالوا غير أترغبوا عن ملة عبد المطلب، ما عندهم غير هذا. القول جيد وعرض النبي طيب، ما يستطيعون يكون غير سليم، لكن فقط جاءوه بملة جده أو ملة أبيه، ما جاءوه بشيء ثاني. فعظموا الكوب جاءوا بملة جده، يعني تغلغلوا الكوب في نفوسهم، جعلوا الحجة، ما جاءوا بشيء ثاني، وإنما قالوا ملة تعظيم ملة عبد المطلب الذي وجدته عليه، بل قالوا إنا وجدنا على آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وبعلمكم ونفع بكم مسار المسلمين أن أقوم بغلاة الشهد.
نعم.
هذا السهل يجب أن هل يلزم أن نقول في تفسير قوله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء أن الله لا يهدي إلا الذي يريد الهداية، بمعنى أن الضمير في قوله يشاء يرجع على الذي يريد الهداية.
خطأ. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الهداية، يعني يهدي الله من يشاء، يهدي الله للهداية من يشاء الله هدايته ويريد هدايته، ولا يتم ذلك إلا بسبب من قبل الإنسان. فالله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن للهداية أسباب وللغواية أسباب، فمن أخذ بأسباب الهداية بالالتجاء إلى الله والانطراح بين يديه وسؤاله الثبات على الحق وحرصه على أن يكون ظاهره وباطنه سواء، فإن الله من كرمه لا يضيع أجر من أحسن عمله. فمن كما قال إنك لا تجد لكن الله يهدي من يشاء إلا من يشاء، والذي يشاء له هدايته هو الذي بذل السبب، وكما قال جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق فسنيسره ليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. قال ابن كثير أجرى الله سنته العظيمة أن من عامل الله ظاهرا وباطنا فإن الله لا يخيبه ولا يضيعه.
أحسن الله إليكم. قال هل يمكن أن يكون سبب عدم قبول الإطالة أو قول الإطالة لا إله إلا الله هو الاستكبار والتكبر لأن ابن أخيه صار أفضل منه وليس السبب تأثير قريش له وترك من
أجله؟
يقول هل يمكن أن يكون سبب عدم قبول الإطالة لا إله إلا الله هو الاستكبار لأن ابن أخيه صار أفضل منه؟
يعني
لأن ابن أخيه النبي صلى الله عليه وسلم صار أفضل منه، وليس السبب تعيين قريش له.
كل هذا لا، هو السبب. كيف هو السبب؟ صح.
يقول هل يمكن أن يكون سبب عدم قول أبي طالب لا إله إلا الله الاستكبار لأن ابن أخيه صار أفضل منه؟
لا، هو ما استكبره، ما عنده كبر، لأن آوى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذه حكمة من الله يتبين أن الهداية القلوب لا يستغرق عليه، إنما هي من الله. المتكبر أبو جهل نعم أنه ما متكبر، هو فقط حيل بينه وبين الهدى لإقامة أن الله جل وعلا بيده الأمر، وأن مجرد العلم بلا توفيق من الله للعبد ينفع.
أحسن الله
إليكم،
هل وعد إبراهيم أبوه أبوه وعامل هذه الموعدة؟
الموعدة في قوله قال لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حبيبا.
أحسن الله عليكم، جنة يقول ما حكم الذين ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كالمطلب وغيره، وما حكم أنصار المشركين؟
النبي سئل فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. كيف؟
طب ما حكم الذي ما قبل
بعثة
عبد المطلب؟ كيف؟ ما حكم عبد المطلب؟
عبد المطلب كسائر جاهلية ما أدرك الإسلام، ما تعرف نعم حتى أبرز النبي إن أبي وأباك فلا.
سمعت الشيخ يسأل يقول إن زوجته نفسا ومكثت 41 يوما ولم تصوم، فهل لها أن تصلي وتصوم وهل تحل لزوجها؟
كيف
نفست زوجته ومكثت أكثر من 40 يوما ولم تصوم فلها أن تصلي؟
طيب الأربعين هل انقطع الدم في أثنائها؟ هل انقطع لكنا صرف أو قدرة أو ما شيء؟ لأن إذا انقطع الدم والصفرة والقدرة وبقى الموضع نقيا فإنها ولو لم تكمل 40 تغتسل وتصلي وتصوم. أما إن كان الأربعين فيها صفرة وقدرة فإن هذا تابع للنفاس.
Thank you.
اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنزلنا وأنزلنا 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 وأنزلنا. قال الإمام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الله غفر الله له ورحمه أن نرفع برحمة القائلين في كتاب إجلال التوحيد. في باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية في صحيح عن ابن مسيد عن أبيه قال لما حضرت في آخر باب الشفاعة قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المهدية، الثالثة صفة الشفاعة المهدية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. كما سبق إن الشفاعة التي أثبتها الله في كتابه هي ما كانت بإذن الله للشافع أن يشفع وبرضاه عمن شفع له، ولا يمكن أحد أن يستأذن الله في أن يشفع وهو يعلم أن هذا المشفوع فيه عدو لله، مشرك بالله، داع غير الله، ملتجئا إلى غير الله، لا يمكن أن تنفع الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثانيا صفة الشفاعة المهدية، الثالثة
وهي التي نفاها الله بقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذه منفية، لأنها طلبت من غير الله، فلما توجه الطالب لغير الله لأجل الشفاعة حرم إياه.
بسم الله. قال رحمه الله الرابعة أو الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود،
لأنه الشفاعة التي يشفع فيها النبي إلى ربه أن يخلص الخلق من هول ذلك الموقف الذي طول قدره 50,000 سنة، عندما يغيق بالناس الضرع ويشتد بهم العرق، عظم الزحام، العرق، الشمس التي تدنو من رؤوسهم قدر الميل، طال عليهم الزمن، طال الوقوف، ففزعوا إلى أنبياء الله ومن الأحياء موجودون، فتعذر آدم وذكر خطيئته، وتعذر نوح وذكر دعوته التي عجلها لقومه، وتعذر الخليل وذكر كلماته في ذات الله، وتعذر موسى وتعذر عيسى ولم يذكر ذنبا، فيؤول الأمر إلى سيد الأولين والآخرين ليحقق الله قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة صفة ما يجعله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن الله له شفع.
هكذا أدب لعظم تعظيمه لله، لا يبدأ بالشفاعة بل يأتي ويخر تحت العرش ساجدا ويفتح الله عليه من محامده والثناء عليه ما لا يحضر الآن، فعند ذلك يقال: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. ولا يشفع إلا بأهل التوحيد، ويشفع الشفاعة العظمى ليخلص الله العباد من هول ذلك الموقف، ثم يشفع لأهل الجنة بأن يدخلوها، ويشفع لعمه أبي طالب، ويشفع للعصاة من الموحدين أن يخرجوا من النار، ومن أريد دخوله أن لا يدخلها. كل هذه شفاعات مثبتة، لكنه لا يشفع للمشركين، لا في أمه، لا في أبيه، لا في عمه أبي لهب، لعلمه أنهم ليسوا أهل الإسلام.
أحسن الله إليكم. فاطمة والله الثالثة من أسعد الناس بالله،
وهم القائل لا إله إلا الله من إخلاص وصدق لا رياء ولا سمعة.
أحسن الله إليكم. التابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. أحسن الله إليكم. فاطمة والله الثامنة بيان حقيقتها.
قال وأن الله يتفضل على أهل الإخلاص الموحدون فيأذن لهم في أن يشفعوا في من يريد الله نجاته.
قال الله تعالى فأقول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية في صحيح عهد المسير عن أبي قال لما حضرت أبا طالب الولاد جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة محاملة لك بما يحتضر فقال له فقال له أترك عبدي بن أبي طالب فأعد عبد النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فجاء
هذه الترجمة في كتاب التوحيد عنوانها باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ذكر هذه الترجمة ليرد على عباد الأوثان المتعلقين بضرائح الأموات الزاعمين أن أولئك يهدون إلى الهدى ويتصرفون في العباد فيهدون من يريدون هدايته ويبعدون من يريدون شقاءه، وأنهم يزعمون أن معبوديهم هكذا يفعلون. فأراد الشيخ البين أن هذا ضر من الغلو في أولئك المعبودين ومجاولة حد في تعلق بهم، فإن الهداية على قسمين: هناك هداية القلوب لقبول الحق والعمل به، هذه من خواص الله جل وعلا، هذه أمور يختص الله بها لا يمكن غير لا يجوز لغير الله أن يقول فيها، هداية القلوب لقبول الحق والعمل به، هداية استأذن الله بعلمها وبالقدرة عليها، فهو الذي يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والهداية الثانية هداية البيان والتوضيح، وهذه وظيفة الرسل، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هداية البيان والتوضيح. أما هداية القلوب فأمرها إلى الله، ولو كان النبي يقدر على شيء من هذا لكان عمه أبو طالب الذي آواه من صغره ووازره في دعوته أحق الناس بهذا، لكن الأمر بيد الله. ولذا قال الله نبيه إنك يا إنك يا محمد لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فلا تقدر على أن تهدي من شئت إذا كان الله لا يريد هدايته، فمستحيل أن تهديه. لا أعلم من أحببت ولكن الله يهدي وهو أعلم بالمهتدين وأعلم بمن هو محل للهداية ممن ليس أهل الله. ساق المصنف قصة أبي طالب وساعت احتضاره وما ذا جرى لما حضرت أبا طالب الوفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي آوى النبي وعمره إذ ذاك 7 سنين إلى أن وازره في دعوته، بذل معه النفس والنفيس وكل جهد، لكن الله جل وعلا حكيم عليم. حضرت أبا طالب الوفاة علاماتها وقرب احتضاره والمؤشرات على أنه قد قرب رحيله ودنا تحوله من الدنيا إلى آخره. جاءه النبي يعوده في مرضه، وعيادة المريض سنة، ولو لغير المسلم إن رجي بهذه الزيارة تحقيق أمر صالح أو دفع أمر مكروه عن المسلمين. والنبي عاد اليهودي الذي يخدمه، فصارت عيادته سببا لهدايته، حيث قال الحر الإسلام عليه فالتفت إلى أبويه فقال أجب أبا القاسم، فتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال النبي لأصحابه قوموا إلى أخيكم، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. بعض الألفاظ تقول كان يضع الأذى في طريق النبي، ففقد النبي الأذى فسأل فقيل إنه مريض. عاد أبا طالب لما حرم وفاة جاءه رسول الله، لما حرم أبا طالب وفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال متلطف: يا عم يا عمي، تلطفا وحنانا وشفقة لينقذه من المستقبل السيء وليخلصه من تلك الظلمات ولينقذه من النار، يا عم قل لا إله إلا الله. أبو طالب يعلم حقيقة الكلمة والمعنى الذي دلت عليه، لكنه كسائر قريش لم ينطقوا بها وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شعجا. وأبو طالب القائل: ولقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا نبغى المطلي، وقال: لولا الملامة أو حذار مسبتي لرأيتني بذاك سمحا مبينا. فهو يعلم الحق لكنه ما عمل به، ومجرد العلم بالحق من غير نطق وعمل ما كان محله النطق والعمل المقتضى لا ينفع قائله. اليهود يعلمون أن محمد رسول الله، لكن لما كفروا به ولم يؤمنوا به وأظهروا خلاف ما عندهم سماهم الله ضالين، لأنهم عملوا بخلاف ما علموا. يا عم قل لا إله إلا الله، انطق بها بلسانك، انطق وقل لا إله إلا الله، لأنه لو نطق بها لنفعته، وإن لم يسجد لله سجدة فالأعمال بخواتيمها. إن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فيعمل بعمل أهل الجنة. إن العبد لا يعمل بعمل النار حتى ما يكون بينها وبينه وبين الذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إن العبد لا يعمل بعمل النار حتى ما يكون بينه وبين الذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والأصيلم قتل يوم أحد وبشر بالجنة وما سجد لله سجدا، لكن لما حرض بل قال إني آمنت بالله ورسوله. يا عبد قل لا إله إلا الله، تكلم بها بهذه الحرة، لأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نرجو الله أن يختم لنا ولكم بها. وعند أبي طالب أبو جهل ابن هشام المخزومي وعبد الله بن أمية المخزومي كلاهما كابران ضالان، إلا أن أحدهما أسلم وأبو جهل قتل كافرا. فقال لعبد أبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكر حجة ملعونة تقليد الآباء والأسلاب على الشر والبلد، كما قال تعالى بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فهو قال له يا أبا طالب إن قلت لا إله إلا الله فقد رغبت عن ملة عبد المطلب. إذن أبو جهل وعبد الله بن أمية الكافران إذاك يعلمان أن لا إله إلا الله إذا قالها الإنسان قد خلع الشرك وعبادة الأوثان وأخلص لله توحيدا. إذن أبو جهل أكثر خلق الله في العون هذا يعلم حقيقة لا إله إلا الله، وأن حقيقتها إفراد الله بالعبادة والبراءة من كل معبود سوى الله. وكم من سند أبور ودعاة وثنية على جانب من العلم إلا أنهم لم يفهموا معنى لا إله إلا الله، وقالوا معناها لا خالق أو لا قادر على اختراع إلا الله. إذن فأبو جهل وأمثاله أعلم من هؤلاء بلا إله إلا الله. ولذلك الشيخ محمد بن عبد البر في الشبهات قال فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. والخصومة بين الرسول وقومه عند هذا، هو يدعوهم إلى لا إله إلا الله قولا واعتقادا وعملا، وهم يعبون ذلك لأنهم عرب فصحى. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيه ما يدل على تأثير جلساء السوء وما لهم من آثار سيئة ونتائج قبيحة على مجالسهم، وأن أهل السوء لا يرضون لأصحابهم إلا أن يشابهوهم في أحوالهم وأقوالهم. فأبو جهل وعبد الله بن أمية خافا أن يسلم عبد المطلب أبو طالب، فإن أسلم هما على كفرهما فهو يلقى الله من أهل الجنة، لكن أصحاب الفجور لا يرضون لأتباعهم إلا أن يمسخوا فطرهم ويقضوا على كل خلق كريم. هكذا جالس السوء سيء في نفسه، سيء مع جليسه، سيء مع كل أحد. فهو لا يرضى لنفسه أن يكون جلساؤه متفلتين عليه يسلكون مسلكا حسنا وهو لا يزال في فساده والحرام، بل إذا رأوا أن جليسهم قد تغير شيئا حاول الإجهاد عليه حتى يغيروا منهجه ويحرفوه عن طريق الهدى، ونعوذ بالله من حسد. وفيما يدل على أن الأعمال بخواتمها، وأن أبا طالب لو قالها لنفعته، ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فأعاد النبي القول عليه: قل لا إله إلا الله والكافران يقولان أترغب عن ملة عبد المطلب، عياذا بالله منك من الشقاء ومن العناء، هذان يعرفان الحق، ولكن من صرف الله قلبه فلا هداه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فقال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، ما قسم الله له الهداية، وما أراد الله له سعادة، وما جعله الله من أهل الجنة، ولكن حكمة الله أن أبا طالب المؤازر والناصر للإسلام كان من أهل النار. وفي الحديث إن الله جل وعلا لينصر هذا الدين إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، أي امتنع. هذا يدل على خوف العبد نفسه من سوء الخاتمة. كان السلف يخافون من ذلك ويخشون على أنفسهم من السابقة واللاحقة. أعمالهم ما بين عمل الماضي لا يدرون ما الله صانع فيه، وبين أعمال مستقبلية لا يدرون ما الله قائل فيها، فدائما على خجل وخوف من الله. نسأل الله السلامة والعافية. فقال النبي: لأستغفرن لك. وفي تلقين الميت لا إله إلا الله وترغيبه بها، قال علم يلقنه برفق ويكررها عليه ولا يذكره فيخشى أن يقول ما يخالفها، لأن المحترز ذاك قد ضعفت قوته وحضت الملائكة لقبض روحه وحضر الشيطان للإغواء والإضلال، ولكن كما قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وإلا فالشيطان يجلب بخيره ورجله، لكن الله يحمي عباده المخلصين من كيده. فقال النبي: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. علقه بعدم بالنهي، فإنه إذا نهي طاع الله قبل كل شيء. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فأبو طالب من أصحاب الجحيم، وإن كان خفف عنه العذاب لكنه مخلد في قدمه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، في ضحضاح عليه نعلان من نار يغلي منه دماغه، ويرون أنه أخف أهل النار عذاب، نعوذ بالله من حسد. إبراهيم استغفر بقوله: لأستغفرن لك واهجرني مليا. فأنزل الله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فالمشرك أب أو ابن أو أخ لا علاقة لك به لأن أمره إلى الله، ولا يشفع فيه شافع ولا تنفعه شفاعة. فالهداية بيد الله، وطلبها من غير الله ضلال. وأن من طلب الهداية القلوب من الله فقد طلب من غير من هي من غير قد طلب من غير مالكها ومن غير القادر عليه. ثم فيه الحذر من صحبة السوء ورفقة الضلال، تنبيه الميت على لا إله إلا الله، ترغيبه فيها لعل الله أن يختم له، وأن المسلم لا يستغل به المشرك ولا يدعو له، فالأمر بيد الله والله أحكم وأعلم، وصلى الله على
محمد. يقول رحمه الله فيه مسائل. الأولى تشبيه قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
إنك يا محمد لا تهدي من أحببت وعمك، ولكن الله يهدي من يشاء.
الثانية تشبيه قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين.
نعم.
الثالثة وهي المسألة الكبرى تشبيه قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما علمت من يدعي العلم.
شلون؟
الثالثة وهي المسألة الكبرى تشبيه قوله لا قل لا إله إلا الله بخلاف ما علمت من يدعي العلم.
يقول الشيخ في من يدعي العلم لو قلت إيش معنى لا إله إلا الله؟ قال لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، لا موجود إلا الله. هؤلاء لا يفهمون معناه، لا معبود حق، لأنه هو الذي فهمه المسلمون، وهو الذي يدركه كفار قريش العرب لفصاحتهم وعلمهم.
يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله فقد بعث الله من أمجد أعلم بأرض الإسلام. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في الإسلام عنه. الثالثة أردت على من بعث الإسلام عنه
ما أسلم أبدا، مات كافرا بلا شك، لكن بإذن الله الألسية لا تنعد، لأن من ذكر أعماله وأفعاله حقيقة أفعال عظيمة في شعب عام شعب أو النبي إنهم على فراش دافع عنه بكل وسيلة، بل قريش ما جرأت على النبي حتى مات أبو طالب. لكن لهذا النفوس لا تمقته كما تمقت أبا جهل وأبا لهب، لأن هذا رجل أعمى طيب، لكن لما لم ينطق بالتوحيد لم يفعل العلم. أحسن
الله إليكم.
يعني أبو طالب وعبد المطلب كلهم كفار، كلهم في الجاهلية، ما أدرك عبد المطلب الإسلام وهو جد النبي، ولا أدرك ابنه أبو طالب الإسلام. فعبد المطلب ملته ملة الجاهلية عبد أوثان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والمكابر. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلالها بالكفر بذلك.
شلون؟
العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك استدلال أبي جهل بذلك.
كيف؟
علم الله تعالى الإسلام ونكامل. عاشرا الشبهة للمبتلين بذلك.
كيف؟
بتعظيم الأسلام.
نعم يعني وهو قوله عبد المطلب ترغب عن ملتي يعني يغرونه بدين عبد المطلب.
الحادي عشر الشاهد لكون الأعمال بالصلاتين لأنه لو قال لنفعل. الثاني عشر التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الظالمين لأن بالقصة أنهم لم يجاملوا إلا بها مع بلاغته صلى الله عليه وسلم وتكفيته فلنجل عظمها ووقوعها عنده انتظروا عليها. التامل في كبر هذه الشبهه في قلوب الظالمين لان بالقصه انهم لم يجاملوا الا بها مع بلاغته صلى الله عليه وسلم وتكفيته فلأن شيطاننا ووقوعنا عندهم اقتصروا علينا.
كيف؟
قال الثاني عشر التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الظالمين لأن في القصة أنهم لم يجادلوا إلا بها.
ما قال لما قام يا عم قل لا إله إلا الله ما قالوا غير أترغبوا عن ملتي عبد المطلب ما عندهم غير هذا. القول جيد وعرض النبي طيب ما يستطيع أن يكون غير سليم لكن فقط جاءوه بملة جده وملة أبيه ما جاءوه بشيء ثاني فعظم الكوب جاءوا بملة جده يعني تغلغلوا الكوب في نفوسهم جعلوا الحجة ما جاءوه بشيء ثاني وإنما قال ملة تعظيم ملة عبد المطلب الذي وجدته عليه بل قالوا إنا وجدنا على آبائنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وبعلمكم ونفع بكم نساء المسلمين أن أخر مغلاة الشهد.
نعم.
هذا السهل يجب أن يكون هل يستجمع نقول في تفسير قوله تعالى ولكن الله يهدي به يشاء أن الله لا يهدي مثل الذي يريد الهداية بمعنى أن الضمير في قوله يشاء يرجع على الذي يريد الهداية.
خطأ. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الهداية يعني يهدي الله من يشاء يهدي الله للهداية من يشاء الله هدايته ويريد هدايته ولا يتم ذلك إلا بسبب من قبل الإنسان فالله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء لكن للهداية أسباب وللغواية أسباب فمن أخذ بأسباب الهداية بالالتجاء إلى الله والانطراح بين يديه وسؤاله الثبات على الحق وحرصه على أن يكون ظاهره وباطنه سواء فإن الله من كرمه لا يضيع أجر من أحسن عمله إنك لا تجد لكن الله يهدي من يشاء إلا من يشاء والذي يشاء له هدايته هو الذي بذل السبب وكما قال جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق فسنيسره ليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال ابن كثير أجرى الله سنته العظيمة أن من عامل الله ظاهرا وباطنا فإن الله لا يخيبه ولا يضيعه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال هل يمكن أن يكون سبب عدم قبول الإيطال وقول الإيطال لا إله إلا الله هو الاستكبار والتكبر لأن ابن أخيه صار أفضل منه وليس السبب تكليف قريش له وترك من
أجله.
يقول هل يمكن أن يكون سبب عدم قول أبي طالب لا إله إلا الله هو الاستكبار لأن ابن أخيه صار أفضل منه
لأن ابن أخيه النبي صلى الله عليه وسلم صار أفضل منه وليس السبب تعيير قريش له.
كل هذا لا هو السبب كيف هو السبب
يقول هل ممكن أن يكون سبب عدم قول أبي طالب لا إله إلا الله الاستكبار لأن ابن أخيه صار أفضل منه؟
لا، هو ما استكبره، ما عنده كبر، لأن آوى النبي وصله. إنما هذه حكمة من الله، يتبين أن الهداية القلوب لا يستحق عليه، إنما هي من الله. المتكبر أبو جهل نعم، أنه ما متكبر، هو فقط حيل بينه وبين الهدى لإقامة أن الله جل وعلا بيده الأمر، وأن مجرد العلم بلا توفيق من الله للعبد يفعل.
أحسن الله عليكم. هذا ذلك يقول هل الذي وعد إبراهيم أبوه أمه عن هذه الموعدة؟
الموعدة في قوله، قال لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظا.
أحسن الله عليكم. جنر يقول ما حكم الذين ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وغيره وما حكم أنصار المشركين؟
النبي سئل فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. كيف؟
طب ما حكم الذي ما قبل كعبد المطلب؟
كيف؟
ما حكم عبد المطلب؟
عبد المطلب كسائر جهلية، ما أدرك الإسلام. ما تأكل؟ نعم. حتى أبرز النبي إن أبي وأباك إلا.
سمعت الشيخ يسأل يقول إن زوجته نفسه ومكثت 41 يوما ولم تصوم، فهل لنا أن نصلي وتصوم؟ وهل تحل لزوجها؟
كيف هي؟
نفست زوجته ومكثت أكثر من 40 يوما ولم تصوم، فلها أن تصلي.
طيب، الـ40 هل انقطع الدم في أثنائها؟ هل انقطع عليكم صرف أو قدرة أو ما شيء؟ لأن إذا انقطع الدم والصفرة والقدرة وبقى الموضع نقيا، فإنها ولو لم تكمل 40 تغتسل وتصلي وتصوم. أما إن كان الـ40 فيها صفرة وقدرة فإن هذا تابع للنفاس.
صلى الله عليه وسلم.